بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة وإلى ألفية في الأداب الشرعية لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. وصلنا إليه: وغدوة غاز أو رواح مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من غدا أو راح في سبيل الله، فلغدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يكفر،
قال: يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق
مستشهد البر،
مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي.
نعم، يكفر عن مستشهد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجهدي، أي أن الشهيد كفر عنه كل شيء إلا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ويكفر عنه كل شيء إلا الدين، هذا إذا كان يستطيع الوفاء به، ولكن جاءت البشرى منه صلى الله عليه وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. وعليه فيرجى للشهيد إن شاء الله تعالى الذي أخذ أموال الناس لا لإتلافها بل لأدائها وعجز عن هذا السداد، أن الله عز وجل يؤدي عنه، ولهذا يكفر عنه كل شيء بإذن الله تعالى. فهذا الحديث بيّن المراد من أنه يغفر له كل شيء إلا الدين، وما جاء في خطورة الدين في هذا أيضا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء له برجل عليه دين قال صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. نعم.
وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال:
عن حر قتلهم. انت معك منظومة اللي معي دي؟
معي الطبعة.
لا لا، اقرأ من دي. معك نسخة تانية؟ انا كنت اعطيت مجموعة من النسخ. نعم. وقد سئل المختار عن حر قتلهم فقال: يراه مثل قرصة مفردي، يعني أن الشهيد يجد من ألم القتل مثل ما يجد أحدنا من أثر القرصة إذا قرصته نملة، وأن الله سبحانه وتعالى يخفف عنهم، فترى أنت رقابا تطير وأشلاء تمزق وهي مع ذلك والحمد لله خفيفة على المؤمنين، فإن الله عز وجل يخفف عن عباده المؤمنين. كلوم غزاة الله ألوان نزفها دم وكمسك عرفها فاح في غد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يبعث يوم القيامة دمه يثعب وينزل ويسيل، اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم.
ولم يجتمع في منخر المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لظى الصدي.
نعم، هذا من فضل الله عز وجل أيضا على المجاهد الذي قاتل في سبيل الله، فإن المقاتل في سبيل الله الذي يكر ويفر ويذهب ويجيء وكذا وتثار ويثار الغبار حتى يدخل أنفه، فإن هذا الغبار الذي دخل أنفه من أثر هذه الطاعة العظيمة وهي الجهاد في سبيل الله لا تجتمع ونار جهنم قط. فهذه بشرى للمجاهد والمقاتل في سبيل الله أنه لن يدخل النار، لأنه لا تجتمع النار ولظى جهنم مع غبار في منخر المجاهد الذي أثير في سبيل الله. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عينهما عينان لم تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. لا، الثانية إيه؟ نفس النص. النبي قال: ولا يجتمع. لا، في نص في هذا أيضا لغبار إيه؟ قال: ولا يجتمع النار وغبار، وغبار يعني وغبار يدخل في أنف المقاتل، أو كما قال في حديث نفس اللفظ هذا، لكن هذا بالمعنى أنه لا يجتمع غبار نار جهنم وغبار أثير في سبيل الله. نعم،
في حديث البخاري شيخنا: لا يتمس.
نعم.
قدم لا تمس النار قدم حركت في سبيل الله أو رجل وقفت في سبيل الله.
لا يجتمع غبار، هذا نص حديث، هذا نص حديث ورد. نعم.
كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد الفتى في الفضل عند التعدد، فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف الليل.
نعم قال كمن صام لم يفطر وقام فلم ينم جهاد الفتى في الفضل عند التعدد، أي هذا المجاهد في سبيل الله له أجر عظيم. هذا الأجر لو قام الإنسان فلم ينم وصام الإنسان فلم يفطر فعسى أن يعدل المجاهد في سبيل الله. نعم.
فشتان ما بين الضجيع بفرشه وساهر طرف ليله فوق أجردي.
نعم شتان بين من ينام على الفراش ويدع الجهاد وبين من يقاتل في سبيل الله ويحرس ثغور المسلمين، فشتان بين العملين، ولهذا فأجره عظيم هذا الذي يبيت يحرس في سبيل الله ويرابط على ثغور المسلمين. نعم.
يدافع عن أهل الهدى وحريمهم وأموالهم بالنفس والمال واليد.
نعم فلم ينظر إلى نفسه ولا إلى متاعها، وإنما هذا قام يجاهد في سبيل الله بالنفس والمال واليد، فلم يتأخر عن ذلك وعاش حياته مجاهدا في سبيل الله مقاتلا في سبيل الله. أيستوي هذا ومن ترك ذلك؟ أيستوي هذا والقاعد؟ فإن الجهاد في سبيل الله له أجر عظيم، وإذا كانت الغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فما بالنا بمن يقاتل ويجاهد ويذهب ويجيء ويترك أولاده وماله وأهله وبلده ووطنه ويذهب إلى الثغور فيرابط على الثغور يدافع عن المسلمين وعن حريمهم وعن أموالهم. وإذا كان الأجر على قدر نصب العبد في طاعة الله فكيف بنصب المجاهد؟ نعم نعم. لا يجمع الله
عز وجل غبارا في سبيل الله
غبارا في سبيل الله
ودخان جهنم
ودخان جهنم
في
جوف امرئ مسلم. نعم نعم.
قال ومن قاتل الأعدى لإعلاء ديننا فذا في سبيل الله لا غير قيدي.
نعم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو الذي يحوز هذا الفضل، أما من قاتل حمية من قاتل شجاعة من قاتل كذا كذا فإنه ليس له أجر، كما جاء في الحديث الصحيح الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
ويفضل غزو البحر غزو مثاوج،
ولهذا جاء في الحديث الصحيح أيضا أول من تصعب به النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قاتل حتى قتل ومع ذلك لم يكن له أجر، بل هو من أوائل من تصعر بهم النار، لأن الله عز وجل يأتي به فيعرف نعمه عليه فيعرفها ثم يقول فماذا عملت بها؟ يقول يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذبت بل قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. نعم. وهذا كل مقام يقومه العبد يا أخواني لا يقبل منه هذا المقام إلا إذا كان في سبيل الله، مقام علم مقام جهاد مقام نفقة مقام إصلاح بين الناس، لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك بابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإخلاص في كل عمل هو شرط قبوله. نعم.
ومن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي فأو نعم.
يعني هذا في الصائل إذا صال عليك وأن يبغي نفس المرء أو ماله أو الحريم بهيم أو فتى طالب الردي طالب قتلك. نعم.
فأوجب دفاعا عن حريم،
يعني إذا صالت عليك بهيمة أو صال عليك أحد يريد شيئا من ذلك فادفعه يجب عليك أن تدفعه في الحريم. نعم.
فأوجب دفاعا عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أو ردي.
يقول فأوجب دفاع عن حريم المطيق لا عن المال والقولين في النفس أو ردي، يعني يجب عليك الدفاع عن الحريم، لا تمكن أحدا من حريمك ولو ستقتل، لا عن المال فإنه لا يجب ذلك لكن لك أن تدفع ولو أدى ذلك إلى قتلك ولو أدى ذلك إلى قتله. قال والقولين في النفس أو ردي، أي في الدفع عن النفس القولان. نعم.
ورد
يقول شيخ الفوزان الدفاع عن الحرمة وعن العرض واجب ولا يجوز الاستسلام، فمن قتل الصائل فهو هدر، وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، يعني إذا قتل الصائل فدمه هدر، وإذا قتل المصول عليه فهو شهيد. وأما عن النفس فعلى قولين من أهل العلم، هل يجب عليه أن يدافع أو لا يجب عليه، أو يجب الكف في حالة الهرج والفتنة دون حالة الأمان، أقوال الأهل العلم، لأن دفاع النفس مأذون فيه شرعا، فإذا دافع فإنه قد شرع له ذلك. ولكن هل يجب عليه أو يجوز له أن يستسلم؟ قالوا أنه يجوز له أن لا يدافع، لأن عثمان رضي الله عنه لما هجم عليه في بيته أمر الحرس الذين عنده أن يغمدوا سيوفهم، لأنه لا يجب أن يفتح على المسلمين باب فتنة، ولا يجب أن يقتل مسلم بسببه، فصبر على المحنة والبلاء حتى قتل. هذا الدليل على أنه لا يجب على المرء أن يدافع عن نفسه، ولو دافع فإنه مأذون له فيه مشروع، إلا في حالة الهرج يعني في حالة الفتنة، فاغمد سيفك. نعم، ولا تقاتل في حال الفتنة. أما من دخل عليك دارك ليقتلك حتى لو في زمان الفتنة ودخل عليك دارك، فهذا ادفعه بالأيسر، فإن لم يندفع إلا بقتاله فلك أن تقاتل في ذلك ولك أن تدفع. قال ولو دافع فإنه مأذون له في مشروع، إلا في حالة الهرج وهو حالة الفتنة بين المسلمين، وكون الإنسان يدافع عن نفسه فيها أحسن، لأن ابن عمر في وقعة الحرة جمع أهله ومنعه من القتال وكسر سيفه رضي الله عنه كفا للفتنة، يعني أن يخرج ليقاتل. أما إذا كان في بيته فدهم واحد عليه بيته وكسر عليه بابه ودخل ليقتله، فله أن يدفع ولا يقال هذا قتال في الفتنة. لحديث مسلم، حديث أبي هريرة عند مسلم، الرجل يريد مالك قال تعطيه مالك، قال فإن قاتلني قال قاتل. قال العلامة الفوزان، ومما يدل على أنه لا يجب عليه قصة، ومما لا يجب عليه قصة عثمان وقصة ابن آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. نعم.
رجح الاستسلام في الهرج شيخنا، وحتم دفاع اللص والعصم قليلي،
يعني في حالة الفتنة إنسان ما يذهب ولا يقاتل ولا يخرج أبدا، كما فعل ابن عمر حينما جمع أولاده وأهله وأقاربه ومنعهم أن يقاتلوا في الفتن. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم جمهورهم اعتزل القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، كما قال ابن سيرين هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم إلا 100، بل لم يبلغوا 30. لكن في قتال الخوارج قاتل الصحابة مع علي رضي الله عنه، لأنه لم يكن قتال فتنة، إنما كان قتالا لدفع الفتنة ولم يكن قتال فتنة. فرق بين القتالين، بين قتال علي لمعاوية وبين قتال علي للخوارج. فاعتزال قتال علي ومعاوية هذا هو الأصوب، ولهذا كان جمهور الصحابة رضوان الله عليهم على اعتزال ذلك، وكان الصواب معهم، وكان الصواب معهم. وعلي رضي الله عنه أقرب الطائفتين إلى الحق، ومعاوية رضي الله عنه مجتهد متأول مأجور الأجر الواحد. ولهذا جاء عند البخاري لما أراد رجل أن يذهب إلى علي وأن ينصره لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، قال أرجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فلا بد أن نوضح الفرق بين قتال الفتنة وبين القتال الشرعي. لو قام رجل على ولي الأمر ليقاتله ويأخذ منه الحكم، هنا مقاتلة هذا الرجل قتال فتنة ولا قتال مشروع؟ قتال مشروع، لأن النبي قال فاضربوا عنق الآخر منهما، نضرب عنق الآخر، يبقى هذا قتال مشروع. طب قتال الخوارج هذا قتال مشروع، فقتال البغاة قتال مشروع. أما قتال الفتنة قتال العصبية، كل هذا لا ينبغي الإنسان أن يقدم عليه. قال وحتم دفاع اللص والعجم قلدي. قال الفوزان لما انتهى من بيان حكم الصائل الذي يهجم بالقوة، ذكر حكم اللص الذي يأتي خفية يريد السرقة، يجب عليك أن تدفع اللص عن مالك، لأن هذا لا يلزم عليه فتنة إذا دفعته، مثل ما يلزم في دفاع الفتنة بانتشار القتل، بل هذا في مصلحة المسلمين، فيجب عليك أن تدافع اللص. وقوله والعجم قلدي، لعله يريد أن البهائم تدافع عن نفسها، فالإنسان أولى، لو أردت أن تهجم على بهيمة دفعت عن نفسها فالإنسان إيه؟ فالإنسان أولى. ويدفع بالأدنى متى ظن دفعه بذاكم، وإلا فليزد وليشدده. دفع الصائل لما يكون دفعا بالأسهل فالأسهل بالأدنى، ثم إذا لم يندفع بالأدنى على قليلا لأن المراد ليس أن يقتل وإنما المراد أن يدفع. فتبدأ بوعظ ثم تضرب بالعصا، فإن لم يفد فليفره بالمحدد وقاتله بالنشاب إن خفت كيده، إذا ما دنا فادفع بما شئت وطردي، وإن التغى بعد اكتفائك شره تضمن ما ينشى عن المتزيد. يعني أنت تدفعه بالأسهل فالأسهل، ابدأ بالوعظ ثم ضرب بالعصا ثم كذا، ادفع بالإيه؟ بالأسهل. بعض الناس إذا وجد رجلا يريد أن يسرق مال أو كذا يضربه مباشرة فيقتله، ويقول النبي قال الرجل يريد مالي وكذا إلى آخره. لا، تضرب في الهواء بكذا، فإذا فر فالحمد لله، فإن أبى إلا أن يأخذ وأصر ودفعته بالأسهل فالأسهل، فإن أبى إلى ذلك ولم يدفع إلا بالقتل فإنه قد أهدر دم نفسه. يبقى إذن عندنا الآن مشروعية دفع الصائل، واحد، اثنان أن الصائل يدفع بالأيسر والأيسر، ثلاثة أنه إذا لم يدفع إلا بالقتل قتل، أربعة أنه إذا قتل فلا دية له. نعم. وإن التغى بعد اكتفائك شره تضمن ما ينشأ عن المتزيد. ليه؟ لأنك زدت على قدر الحاجة. ولا شيء في العادي القتيل بجائل، ومن قتل العادي شهيدا ليعدد. يعني أنه إذا قتل هذا العادي فلا شيء على من قتله، وإذا قتل من عاد عليه العادي فإنه يكون شهيدا في سبيل الله. ولا فرق بين النص يدخل داره ومن صال عدوانا عليه بفدفد. يعني لا فرق في الصائل في الحكم بين من إذا دخل عندك بيتك وأنت في الحضر، وبين من إذا تعرض لك في البرية، ولا بين أدنى ماله وكثيره، أيضا ليس هناك حد معين، بل لا فرق بين القليل والكثير في دفعك عن مالك. ومن دفع المضطر عنه فمعتدي. يعني قالوا من دفع المضطر عنه يعني عن المال فمعتدي. وأوجب في الأقوى الدفع عن مالها لذي له اضطر مثل الأكل منه بأجود. يقول الشيخ الفوزان وأوجب في الأقوى الدفع عن ماله، أو أوجب في الأقوى الدفع عن ماله، قال كما يباح المضطر أن يأكل من مال غيره دفعا للضرر، لأن الله أباح له الميتة، فكذلك مالك إذا فكذلك مالك إذا اضطررت إليه يجب عليك أن تدافع عنه لتدفع به ضرورتك. هذا الذي يظهر لي من كلامي. يقول وأوجب في الأقوى الدفع عن مالها لذي له اضطر مثل الأكل منه بأجوده. نعم. يقول ويلزم من يقع على دفع صائل على غيره دفع لأمن من الردي، كما يدافع الإنسان عن نفسه وعن ماله وعن حريمه، يجب عليه أن يدافع عن دم أخيه المسلم وعن حرمة أخيه المسلم. أي كذلك يدفع الإنسان عن مال أخيه وحرمة أخيه إذا قدر على ذلك، لقول صلى الله عليه وسلم المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ولا شيء فيما جوز الصول قتله مكلف أو عجم وبله وفوهدي. يقول الصائل لا ضمان فيه إذا أتلف، سواء كان بهيمة أو كان إنسانا أو كان غير عاقل، صال عليك يريد قتلك ولو كان غير عاقل فلك أن تدفع عن نفسك، سواء كان المدفوع مكلفا أو غير مكلف كالبله، أو كان بهيمة عجماء، أو كان من حيوانات أخرى كالسباع والكلاب، يجب عليك دفع الصائل. يعني دفع الصائل عام، لو جاء مجنون ولم يندفع إلا بهذا فقتلت فلا شيء عليك أيضا، ولا يقال إنك قتلت مجنونا لا يعي شيئا، لكن طبعا كما قلنا الأخذ بالأيسر فالأيسر. نعم. لو ايه؟ لكن هذا قد يعرضه للضرر فليصح، وبعدين الدولة تمسكه في محل آخر. نعم. ولا غرم في المقتول دفعا لشره إذا لم يفرط قاتل في التزيد. كل هذا كما قلنا من شرط الدفع، إذا ما حصل زيادة في الدفع فإن الإنسان لا يضمن، أما إذا حصل زيادة ضمن. ومن ربط العجماء في ضيق من الدروب ليضمن ما جنت لا تقيد. إذا ربط واحد بهيمة في طريق ضيق ممر الناس فجنت هذه البهيمة فعليه الضمان. وقولان بالإطلاق إن كان واسعا كذا في اقتناء كلب عقور بأجودي. يقول قولان شيخ فوزان قولان في إطلاق الدابة إذا كان الطريق واسعا والناس يمرون. القول الأول ضمن عليه لأنه لم يعتدي ولم يضيق الطريق بذلك. القول الثاني عليه الضمان لأنه ليس له أن يربطها في الطريق. وكذلك في اقتناء كلب عقور بأجودي. وكذا مما يهدر الكلب العقور إذا قتله أحد فإنه لا ضمان عليه لقوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، لو قتل كلبا عقورا لا شيء عليه. أما بالنسبة للبهيمة ففرقوا بين طريق الضيق والواسع، والصحيح أن لا فرق بين الضيق والواسع لأنه ليس له أن يربط البهيمة في طريق الناس، ليس له أن يربط وهو معتد بذلك. فإن اعتدت البهيمة فإنه يضمن. إن اعتدت البهيمة مر طفل فاعتدت عليه البهيمة وهي المربوطة في الشارع فإنه إيه؟ فإنه يضمن لأنه ليس له أن يربطها في هذا المكان. كذا الحكم في هر يصيد الطيور لا إذا بال في شيء وولغ الذي ابتدي. قال الشيخ حفظه الله الأصل تحريم قتل الكلاب والحيوانات والدواب إلى المؤذي منها فإنه يقتل. فالكلب العقور والهر الذي يؤذي أصحاب البيوت كأن يكفي القدرة ويخرب ما ظفر به في البيوت ويأكل لحمه هذا يقتل دفعا ليه؟ لشره وآذاه. أما إذا كان ما منه أذى فلا يجوز قتله لأنه له حرمة. ولا يقتل الكلب والهر إذا بال أحدهما في مكان أو ولغ من ماء إنسان لأن هذا من طبيعة الإيه؟ الحيوان. وأن يوقد الإنسان نارا بملكه ويجري عليه ماءه غير معتدي فليس عليه تاو لجاره به مع سوى تفريطه والتزيد. ويمنع من إنشاء مضر بجاره ويضمن ما أرضى بحظر مجدد. ولا غرم في ملقى ممر بموحل وأشباهه من نافع غير مفسد. يقول شيخ الفوزان للإنسان أن يعمل في ملكه ما يحتاج إليه فيوقد النار في ملكه ويجري الماء في ملكه ويغرس الشجرة في ملكه ولا يمنع جاره من ذلك إلا إذا حصل على جاره ضرر بأن تعدى ضرره إلى جاره، يعني زادت النار حتى نالت جاره هذا يضمن، زاد الماء حتى أفسد جدار جاره هذا يضمن. أما إذا تصرف تصرف المشروع في ملكه فإنه لا شيء عليه، كأن تكون النار بها خطر ويمكن يحصل حريق من جرائها أو لها دخان يخنق الجيران أو الأشجار امتدت أغصانها إلى جاره وأدته أو جعل في ملكه شيئا له صوت يزعج الناس مثل المصانع أو الأشياء التي لها أصوات مزعجة أو روائح كريهة تؤذي الجيران فلهم أن يمنعوه من ذلك. ليقيم عند آلة مثلا صوتها مرتفع يزعج الناس كما هو حاصل الآن بين البيوت تقام مثل هذه الآلات التي تزعج الناس أو دخان زائد مثل مصانع الطوب أو كذا هذا الدخان قد يخنق الناس. ولهذا يرجع في كل هذه الأمور إلى ماذا؟ يرجع في كل هذه الأمور إلى الأنظمة وإلى القوانين لأنها تنظم مثل هذه الأشياء وتجعل مسافات بين الإنسان وبين جاره. فإذا مشى الإنسان على وفق هذا النظام فلا شيء عليه حينئذ إلا أن يتعدى. ويضمن ما أودى بحظر المجدد. قال وإذا ترتب على إنشاء في ملك شيئا يتلف شيئا عند الجيران فإنه يضمن لأنه إيه؟ معتد. يعني مثلا لو أنه آلة ترج في البيوت ثم حصل بعد ذلك تصدع في جدار الجاري فإنه يضمن إيه؟ ذلك لأنه تسبب في ذلك. قال ويضمن منشي ما يضر بمسلك ومن قشر بطيخ وماء مبدد. لأن هذا فيه تجاوز بقى، إذا رمى القشرة في الطريق إذا زاد الماء عن الحد هذا يضمن. ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه فيسقط ببئر عنده لم يحدد ولم يرى إما للعمى أو لسترها فضمنه ما لم ينذر المرأة ترشدي. رجل أدخلت أعمى إلى بيتك لتضيفه وكذا فوقع في بئر لم تجعل له حدودا تضمن ولا شك، لكن إن دخل واحد إلى ملكك والبئر في ملكك ولكن أرشدت أو حددت هذا البئر فإنك لا تضمن، بخلاف من حفر حفرة في الطريق فإنه يضمن مطلقا. لماذا؟ لأنه تعد. أما إذا حفر في ملكه بئرا ولكنه دعا رجلا إلى بيته وهذا الرجل ما ينظر إلى هذه البئر ولا يراها فإنك أيضا تضمن إذا مر على ذلك. نعم. قال الشيخ: على الإنسان إذا جعل بئرا في أرض أو في بيت أن يضع عليها حاجزا أو شيئا يمنع السقوط فيها ولا يجعلها مكشوفة، فلو أن إنسان دخل أرضه بإذن وهو أعمى أو مبصر وصاحبه لم يسترها وسقط في البئر غير محدد فإنه يضمن. يعني فخ هذا ولا إيه؟ ومثله أيضا لو مثلا الإنسان بيعمل مثلا شيء في الكهرباء وفيه سلوك ظاهرة أو كذا ولم يعلم الداخل عنده بها فإنه يضمن كذلك. فإذا دعوتني إلى بيتك ودخلت بإذنك إلى بيتك وحصل لي ضر في بيتك أنت المتسبب فيه فإنك تضمن. طب لماذا قال بإذنه؟ لأنه قد يدخل الواحد بغير إذن صاحب البيت فيكون متعديا وعليه فلا ضمان لأنه متعدي. يعني أنا بشتغل في الكهرباء ولا شيء تركت سلوكا إلى أن أذهب آتي بشيء وآتي مثلا وأنا في البيت وحدي، ولكن تعدى واحد على بيتي فتتسلق صورا ثم دخل فصعقته الكهرباء، حينئذ لا يضمن الإنسان. ومن يغتصب أرضا فحذر دخولها على غير رب الأرض إن حوطت قدي، وإن لم تحوط جاز فيها دخوله وأخذ الكلى منها على نص أحمد. قال الشيخ: المغصوبة لا يجوز للإنسان أنه يستعملها لأن غصبها ظلم وعدوان، فلا يدخلها ويسكن فيها ويصلي فيها لأنها مغصوبة ويحرم انتفاعه بها إلا لمالكها. أنت غصبت أرضا لا يجوز لك أن تنتفع بها وجب من الوجوب، لأن هذه مغصوبة لا يجوز أن تنتفع بها ولو حط بالصلاة فيها. فإذا كان ليس عليها جدار وهي مغصوبة أو غير مغصوبة وفيها كلاء فهو لمن أخذه، لأن الناس شركاء في ثلاث: الكلاء والنار والماء والكلاء والعشب. لكن إذا كانت أرض، إذا كان مكان عام غير محدد وكذا وفيه كلاء فهذا الكلاء مشاع للناس وليس لأحد أن يمنع من الناس فيه شركاء وهو الكلاء والماء والنار. هذا ما يتعلق بالحج والجهاد وما تعلق بهما ودفع الصائل عن الأهل والمال والأضرار التي قد تنجم من بعض الناس لبعض من جهة الضمان. وحاصله أن من تعدى أو فرط ضمن، ومن لم يتعدى ولم يفرط لا يضمن. فليراعي الجار جاره وليراعي المسلم أخاه، وليس هذا الطريق ملكك تضع فيه ما شئت، تحفر فيه ما شئت، تمنع الناس من السير فيه ومن الحق الضرر، ليس الطريق ملكك تربط فيه كلبا عقورا أو تضع فيه دابة عجماء قد تضر الناس فلا تضيق على الناس، أو تضع سيارة تضيق على الناس، أو تضع حجرا أو إلى غيره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا وضع الشارع آدابا للطريق وأحكاما للطريق ينبغي على الإنسان أن يراعيها. فلا ينبغي الإنسان أن يؤذي جاره أو أن يؤذي المسلم أو أن يضع أشواكا وسدودا في طريق الناس، بل ينبغي أن يزيل ذلك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي نحى فرع شجرة من طريق الناس، قال: فهو يتقلب بها فين؟ في الجنة، يتقلب بها في الجنة. فالمسلم لا يضع شيئا من حجر أو كذا أو كذا، وكذلك لا يؤذي الناس بأصوات المعاصي، كمن يأتي بالغناء ويجعله بأعلى صوت حتى يؤذي الناس فلا يستقر الإنسان في بيته. ومثلهم أصحاب السيارات والتكاتك وغير هذا الذين يضعون هذه الأشياء ويرفعونها أيضا، هذا كله أيضا لا يجوز، هذا من الإذاء. ومثله أيضا وضع الأفراح والسهرات في شوارع الناس حتى تبقى ليلك طيلة الليل وأن تسمع الغناء وكذا، وقد يرى أولادك المناظر الخليعة، هذا أيضا من الإذاء. وأعظم من هذا ولا شك وأكبر من هذا التفجيرات في طرق المسلمين ووضع القنابل. إذا كان الإنسان لو وضع زجاجة أو فرع شجرة فآذى أحدا أنه يضمن، فكيف بالذي يفجر حتى يصل تفجيره إلى أحياء بأكملها؟ فهذا من أعظم الإيذاء، أن تضع قنبلة أو تضع شيئا فيفجر الناس حتى ولو كان فيهم غير مسلمين، فإن هذا لا يجوز، هذا من اعتداء، لأن غير المسلمين لا يعتدى عليهم طالما أنهم ليسوا أهل حرب. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يخرجوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا ينبغي الإنسان أن يعتدي وأن يفجر، ولهذا ما يفجر هذا إلا صاحب فكر فاسد جاهل ما يعرف حرمات الناس ولا يعرف حرمات المسلمين. الدابة لا يجوز لك أن تؤذيها، الدابة لا يجوز لك أن تحملها فوق طاقتها، الدابة ما تجوز، الدابة الحيوان ما يجوز. لو عصفور تقتله ولا تريد أكله واصطياده فإنه لا يجوز، عصفور كيف تقتل أبرياء وكيف تقتل المسلمين؟ لا شك أن هذا من التعدي العظيم الذي لا يقره دين أبدا، لا يقره دين الإسلام، لا يقره دين الإسلام ولا يقره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالشاهد من هذا أن الإنسان يدفع شره عن الناس ويسلم الناس من شره، وخير الناس من سلم الناس من شره ولم يأتي الناس إلا خيره من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ومن أعظم الإيذاء أيضا هؤلاء المبتدع الضلال الذين يعلمون أبناءنا ويعلمون شبابنا الأفكار الخاطئة الباطلة، هذا من أعظم الفساد. يأتي ابنك الجامعة فيتلقاه صاحب فكر إخواني ولا داعشي ولا قاعدي ولا جهادي ولا إفساري، فيعلمه هذا الفكر المنحرف الذي قد يكون سببا في دمار أمة بعد ذلك. فهؤلاء الشباب أصحاب 18 سنة و20 سنة اللي بيفجروا يا إخواني فيقتلون العشرات، هذا الشاب إنما دخلت عقله فكرة باطلة علمه إياها رجل من هؤلاء أصحاب الفكر المنحرف، صفحة من الصفحات المنحرفة، فاقتنع بهذا الفكر فنقل شره إلى الأمة، نقل شره إلى الأمة. ولهذا الواجب تنقية المربين وتنقية الخطباء وتنقية من يتصدر تعليم الناس. فالشاهد أن الشر بكل صوره وأن الإيذاء بكل أصنافه هذا لا ينبغي للمسلم أن يحدثه في المسلمين ولا في غير المسلمين إذا دخلوا بلادنا بعهد وأمان. طيب نكتفي بهذا.